إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 34. قال: باب في تزويج الصغار. باب في تزويج الصغار، أي أنه يجوز. وإيش هذا الصوت؟ أي أنه يجوز تزويج الصغيرة قبل بلوغها، وهل هذا عام لجميع الأولياء أم أن هذا خاص بالأبي؟ قال في الشرح: والحديث يدل على أنه يجوز للأبي أن يزوج بنته الصغيرة. قال النووي: أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. هذا القول الأول، أنها إذا بلغت فلا خيار لها في الفسخ. القول الثاني: وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت. هذا كله بالنسبة للأبي، فبالنسبة للأبي لأبيها يجوز أن يزوجها وهي صغيرة، وإذا بلغت فلا خيار لها عند الجمهور. وعند أهل العراق أن الخيار لها إذا بلغت. قال: وأما غير الأب والجد، يعني إذا كان الولي الذي زوجها وهي صغيرة أخوها أو غير ذلك عمها، قال: فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. فعند الجمهور أن غير الأب لا يجوز له أن يزوجها وهي صغيرة. قالوا: فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح. يجوز لجميع الأولياء ويصح، ولها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. فإذا كأنه صار في المسألة ثلاثة أقوال، صار في المسألة ثلاثة أقوال بالنسبة لغير الأب والجد. الجمهور يقولون لا يجوز وإن زوجها لا يصح، أبو حنيفة وغيره يقولون يجوز ولها الخيار إذا بلغت، وأبو يوسف يقول يجوز وليس لها خيار، هذا كله إذا كان الولي غير الأب. وأما إذا كان الولي هو الأب فقد عرفنا أن الجمهور يقولون يصح ولا خيار لها إذا بلغت، وأهل العراق يقولون لها الخيار إذا بلغت، هذا كله في تزويج الصغيرة. الحديث الذي ذكره في الباب رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بنت سبع. قال سليمان وهو أحد رواة الحديث: أو ست. المشهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت ست، يعني عقد عليها. قالت: ودخل بي وأنا بنت تسع، ودخل بي وأنا بنت تسع. ففي هذا دليل على تزويج الصغيرة، لأن عائشة زوجت يعني عقد عليها وهي بنت ست، والذي زوجها أبوها، والذي زوجها أبوها. وأما إذا كان الولي غير الأب فقد عرفنا ما فيه. الباب الذي بعد ذلك قال: باب في المقام عند البكر. باب في المقام عند البكر، يعني إذا تزوج بكرا فما حقها في المقام عندها إذا كان له زوجة أخرى. إنسان متزوج ثم تزوج زوجة ثانية بكرا فما حقها، وإذا كانت ثيبا فما حقها. الحديث الأول في صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة، وأم سلمة كانت قبل ذلك عند أبي سلمة، أي أنها كانت ثيبا، أقام عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا، فيبقى معها ثلاثة أيام متتالية ولا يقسم لبقية زوجاته. ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمكن أن يقيم عندها سبعة فتكون كالبكر، لكن إذا أقام عندها سبعة فإذا يسبع لبقية نسائه فيبطل الإيثار، يبطل الإيثار، لأنها إذا بقي عندها ثلاثة هذه ثلاثة لها، إن أرادت أن يبقى عندها سبعا فإذا سيسبع لنسائه فإذا يبطل إيثارها. لماذا؟ لأنه يبقى عندها سبعا متتالية وفي هذا حظ لها، فمن أجل هذا يبطل الإيثار، يعني فلا تفضل على غيرها إذا زاد على المدة المشروعة، وهي ثلاث للسيب وسبع للبكر. الذي بعده إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في صحيح أبي داود برقم 1847 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي، وذلك عام خيبر، أقام عندها ثلاثا. زاد عثمان وهو أحد رواة الحديث وكانت ثيبا. الذي بعده رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب إذا تزوج البكر على الثيب يعني عنده زوجة وتزوج عليها بكرا عنده زوجة وتزوج عليها بكرا أقام عندها سبعة يعني يقيم عند البكر سبعة. استدلوا بهذا أن البكر يعني لا تستحق السبع إلا إذا كانت له زوجة سابقة، وبعضهم قال يعني ما يلزم أن يكون عنده زوجة سابقة فيبقى عندها سبعة لأنها يعني تحتاج إلى ذلك، يبقى عندها سبعة. نقول مثلا ما يسافر ويتركها، فبعضهم قال لا يشترط أن يكون عنده زوجة سابقة، لكن هذا الحديث يعني يرد على هذا القول. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب يعني ثيب على زوجته أقام عندها ثلاثة. قال ولو قلت إنه رفعه لصدقت، لأن أنس بن مالك هو الذي قال إذا، فيكون يعني ظاهره أنه موقوف على الصحابة، فهو يقول ولو قلت يعني أبو قلابة أو غيره إنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك ولا فرق، الصحابة سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال السنة كذا، قول الصحابة السنة كذا هذا في حكم المرفوع، في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء عنده زوجة أم لا. فهذا يحكي ابن عبد البر عن الجمهور أن هذا حق، حق الزفاف، إن كانت يعني بكرا فيبقى عندها سبعا، وإن كانت ثيبا يبقى عندها ثلاث، هذا يسمى حق الزفاف سواء كان عنده زوجة سابقة أو لا. وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب. نعم. مما يدل على أن البكر لها سبع والثيب لها ثلاث حتى وإن لم يكن، حتى وإن لم يكن عنده زوجة سابقة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث، للبكر سبع وللثيب ثلاث، فهذا ليس فيه أن يعني إذا تزوج البكر على الثيب وإذا تزوج الثيب، ليس في هذا الشرط، وإنما للبكر سبع وللثيب ثلاث. فعلى كل حال المهم أن الإنسان إذا تزوج يعني زوجة فإن كانت بكرا يبقى عندها سبعا، وإن كانت ثيبا يبقى عندها ثلاث. وأما التوسع يعني فيما أكثر من ذلك فهو خلاف هذه الأحاديث. اللهم أن يقال أن هذا حقها، وإذا زاد فليزد كما يفعل بعض الناس فيبقون يعني مع الزوجة شهرا ويسافرون إلى أماكن معينة، فربما يقال أن هذا هو حقها، يعني أقل شيء 7 للبكر و3 للثيب، فإذا زاد فهذا يعني يرجع إليه، فيكون الشارع إنما حدد يعني الحق الواجب. وهناك علماء قالوا خلاف هذه المدد، وهي يعني أقوال ضعيفة لأنها خلاف هذا المذكور، كالذي يقول للبكر 3 وللثيب يومان، فهذه أقوال يعني ضعيفة. ومنهم من قال البكر والثيب سواء، كيف سواء؟ وهذا قول أهل الرأي، قول الكوفيين، مما يدل على أنهم ليسوا أهل رأي، وإلا لو كانوا أهل رأي وقياس لعرفوا أن هناك فرقا بين البكر والثيب، وأن البكر تحتاج الزوجة أكثر من الثيب، لكنهم يبنون فقههم على أحاديث وعلى آثار، ولكنها تكون ضعيفة فيأتي قولهم ضعيفا. وأنا بنفسي لي خبرة في مذهب الأحناف، يعني في طلاب علم يقرؤون في الفقه الحنفي، سبحان الله كلما وجدنا شيئا غريبا في المتن أقول لهم ارجعوا إلى الشرح، فيذكرون لهم أدلة قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت عن مثلا عمر، ولما ثبت عن أنس، سبحان الله. هؤلاء الأحناف الذين يتهمون بأنهم يعني أهل رأي، فهنا يقولون البكر والثيب يعني سواء، نقول هذا خلاف القياس، لو كانوا هم فعلا أهل قياس، يعني قياس هكذا مجرد، ما يقولون بمثل هذه الأقوال. قال: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. ينقدها يعني يعطيها شيء من المهر، صحيح يجوز تأجيل المهر، لكن هل لا يعطيها أي شيء؟ إذا كان مثلا جعل لها مهر 20,000، ما يعطيها على الأقل 500 أي شيء، فيعجل لها يعني شيئا، فهل يجوز أن يدخل بها دون أن يعجل من المهر شيء؟ في الحديث الأول إسناده صحيح أبو داود 1849 عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ أين درعك الحطمية؟ وسميت يعني حطمية لأنها تحطم السيوف، الدرع اللباس الذي يتقي به الإنسان ضربة السيف، فهذه الدرع كانت تحطم السيوف فسميت الحطمية. ففي الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 365 أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. هذا إسناده ضعيف، لكن الذي بعده حدثنا كثير، هذا إسناده صحيح فيشهد له. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1849، وهو الذي قبله أيضا، لكن هذا فيه زيادة، فما هي؟ فمنعه، فهذه ليست في الإسناد الذي قبله، وإنما الإسناد الذي قبله الصحيح قال أين درعك الحطمي، وأما هذا الإسناد الضعيف ماذا فيه؟ فمنعه. الذي بعده حدثنا محمد بن الصباح، هذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، فضعيف أبي داود 366. عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، هذا ضعيف. والذي بعده أيضا إسناده ضعيف، ضعيف أبي داود 367. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق، يعني تزوجت، أو حباء، الحباء يعني ما تحبى به، يعني ما تعطاه عطية، يعني أو عدة، عدة يعني وعدها الزوج بكذا وكذا قبل عصمة النكاح، قبل عصمة النكاح، يعني هذه الأشياء التي يعطيها الرجل للمرأة قبل أن يعقد عليها، الهدايا والعطايا وغير ذلك. وأحيانا هذه الأشياء يعني تكون كثيرة جدا، عندما تقيم ربما زالت على المهر، فما حكم هذه الأشياء في هذا الحديث الضعيف؟ فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. يعني مثلا الولي ربما طلب شيئا من هذا الزوج، قال له اعطيني مثلا 10,000 للولي نفسه، قال فهو لمن اعطيه. واحق ما اكرم عليها الرجل ابنته او اخته، احق ما اكرم عليها الرجل ابنته، يعني هذا الذي ياخذه الاب او ياخذه الاخ او ياخذه الولي ياخذه، فإن هذا أحق ما أكرم عليه الرجل. هذا كله في هذا الحديث، في هذا الحديث الضعيف. نعم. الشوكاني، نعم، أو قيل في هذا الحديث فيه أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، هذا معروف. قال الشوكاني لا أعرف في ذلك خلافا، يعني لا يشترط أنه قبل أن يدخل بها أن يسلم لها المهر كاملا، هذا لا يشترط، بل إذا دخل الرجل بالمرأة ولم يسمي لها شيئا فإذا دخل بها ثبت لها مهر المثل. وإنما هذا الباب في ماذا؟ أنه إذا كان حدد لها مهرا فيستحب أن يقدم منه، أن يقدم منه شيء، أن يقدم منه منه شيء. سبحان الله، أنا كنت أرى في عقود الزواج عندنا في مصر قديما يكتبون المقدم جنيه والمؤخر 1,000، ما أدري هل هذا موجود حتى الآن أو لا. المقدم يكتبون جنيه واحد، والمؤخر ربما يكون 1,000 مؤلفة، فما أدري ربما يكونوا اعتمدوا على مثل هذا الحديث. طبعا هذا الحديث يعني بإسناده الأول نقول تقديم شيء مستحب ولا يجب، يعني تقديم شيء من المهر مستحب ولا يجب، ما نقول يجب، إلا على الرواية فمنعه رسول الله حتى يعطي شيئا، لكن هذه الرواية ضعيفة. فإذا يستحب تقديم شيء من المهر، وأنا أذكر أن هذا يعني كلام كثير من الفقهاء أنهم يستحبون حتى يعني أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يستحبون تقديم شيء من المهر. قال: وفي الحديث أيضا دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها. قال: وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها. قال الخطابي: هذا الحديث مؤول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر. ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر. فالخطاب يقول إن هذا غير المهر إنما يكون ما يشترطه الولي لنفسه. فعلى كل حال يعني هذه الاشتراطات لها أصل. الإنسان لما كان يسمع أن بعض الأولياء يشترط لنفسه ما يقرب من مهر البنت، الإنسان كان يقول هذا عيب يعني، لكن هذا له أصل في الفقه، أن الولي قد يشترط لنفسه شيئا، وخاصة في هذه الأيام، ربما الولي ينفق على البنت لتعليمها وغير ذلك بالملايين، فيأتي الزوج ويأخذها، فلو اشترط لنفسه شيئا من ذلك يعني ما يستبعد ولا يكون عيبا. يقول الخطابي: وهذا مؤول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه. القول الأول قال الثوري ومالك: في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفق عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأبي، فلو اشترط الولي لنفسه شيئا فيكون لمن؟ للمرأة. هذا القول الأول. القول الثاني وقال أحمد: هو للأبي ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء. شوف الإمام أحمد قال: لأن يد الأبي مبسوطة في مال الولد. يعني يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالإمام أحمد قال: لأن يد الأبي مبسوطة في مال الولد، يعني يأخذ من مال ولده ما شاء. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلا فاشترط لنفسه مالا. حيث ما نقول إن هذا عيب، مع أنني أول ما كنت أسمع بهذا كنت أقول هذا عيب كبير، صار الإنسان يبيع ابنته يتاجر بابنته. لكن إذا نظرنا إلى هذه العلة التي ذكرناها أنه قام على تربيتها وكذا وأنفق عليها كثيرا، وخاصة إذا كان الزوج يعني له مال، فلا مانع من مثل هذا الاشتراك. وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه 10,000 درهم يجعلها في الحج والمساكين. سبحان الله، هذا جيد، يجعلها في الحج والمساكين. نعم. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر مثلها ولا شيء للولي. فالمهم أننا نجد أن العلماء قد اختلفوا فيما يشترطه الولي لنفسه بعد مهر يعني من تولى زواجها. قال: باب ما يقال للمتزوج. ما يقال للمتزوج. الحديث الأول حديث إسناده صحيح، وهو في صحيح أبي داود 1850، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رف الإنسان إذا تزوج، كان إذا رفأ. ما معنى رفأ؟ رفأ يعني هنأه ودعا له. وإنما سمي رفأ لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون إيش؟ كانوا يقولون في الجاهلية بالرفاء والبنين، يعني زواجكما مصحوب بالرفاء والبنين. الرفاء يعني إيش؟ يعني الالتئام، الالتئام والاتفاق. والبنين، ولنتأمل، كانوا يقولون إيش؟ والبنين، لأنهم كانوا يكرهون إيش؟ البنات، فكانوا يقولون بالرفاء والبنين. فترك هذا أول شيء، لأن هذا من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية كله مذموم إلا ما صدقه الإسلام. الشيء الثاني الذي يرد به بالرفاء والبنين أنه مقصور على البنين، فهذا واضح، وإنما مثلا يقال بالرفاء والولد الصالح، حتى ما قالوا البنين الصالحين وإنما البنين وبس. طيب، الوجه الثالث لنقد هذه التهنئة أنهم يقولون بالرفاء، الرفاء الالتئام والاتفاق. طيب التئام واتفاق على ماذا؟ ما لا بد الالتئام والاتفاق لا بد يكون على شيء ينفع الإنسان في آخرته، فهذا مطلق الالتئام والاتفاق، وإلا قد يكون هناك جماعة متآلفين لكن على مودة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. نجد مثلا الأمة المجوسية متحدين على ماذا؟ مودة دنيوية بس، لكن في الآخرة سيلعن بعضهم بعضا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. أمة النصارى مثلا متحدون، لكن متحدون على ماذا؟ متحدون على الكفر بالله تبارك وتعالى. فإذا قول هؤلاء في الجاهلية بالرفاء إنما أرادوا مجرد الالتئام والاتفاق. إنسان عنده زوجة فاسقة فاجرة ويتلائم معها، وتبيش الفائدة من هذا الالتئام والاتفاق؟ فلا بد أن يكون الالتئام والاتفاق على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن قولهم بالرفاء والبنين هذا لا خير فيه من أي وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة كيف يهنئ بعضهم بعضا عند الزواج. قال: كان إذا رفأ الإنسان. الحاصل أن هنا رفأ إنما يرجع إلى إيش؟ إلى يعني قولهم في الجاهلية بالرفاء والبنين. رفأ بمعنى هنأ، لكن لماذا يعني قال إذا رفأ؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني الرفاء هو الذي يعني يشرع لكم. بارك الله لك، سبحان الله، ننظر إلى كيف التهنئة في الإسلام. بارك الله لك، فيه ذكر الله تبارك وتعالى وفيه البركة. بارك الله لك، أما الرفاء والبنين إيش فيها؟ ما فيها ذكر لله تبارك وتعالى. بارك الله لك وبارك عليك، بارك لك فيما تملك، وبارك عليك أي أنه يعني عمتك البركة وشملتك. فالأول دعاء بنوعها والثاني دعاء بكمها. بارك الله لك هذا دعاء بأنواع البركة، وبارك عليك أي تصير البركة سابغة كالثوب، بارك عليك دعاء بكمها وجمع بينكما في سبحان الله. والله الإنسان أول مرة يلتفت إلى هذه المعاني، وجمع بينكما في خير. هم ماذا كانوا يقولون؟ ها؟ ماذا كانوا يقولون؟ بالرفع، رفع على إيش؟ ما حد يعرف. أما هنا الجمع، وجمع بينكما في إيش؟ في خير. فلا بد أن يكون الجمع والالتئام والاتفاق لا بد أن يكون في الإيش؟ في الخير. صلى الله على محمد، بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. فهذه التهنئة في الإسلام. طيب، أيضا يعني جاء في التهنئة حديث عقيل ابن أبي طالب، أو حديث الحسن، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في أداب الزفاف، عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني خيثم، فقيل له بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم وبارك لكم. فإذا هذا ما يقال للمتزوج. طبعا هذا حديث صحيح كما ذكرنا في صحيح أبي داود 1850. قال: باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. أي ماذا يفعل وماذا يكون الحكم؟ الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. الحديث الأول إسناده ضعيف، في ضعيف أبو داود 368، والصواب أنه مرسل، أنه مرسل، فلا يصح مرفوعا وإنما هو مرسل. طيب، من الذي أرسله؟ الذي أرسله سعيد بن المسيب. فالضعيف عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، رجل من الأنصار صحاب، لا نقول هذا ضعيف، وإنما الصواب عن سعيد بن المسيب كذا، فيكون من مرسلات سعيد بن المسيب. العلماء يقولون مرسلات سعيد بن المسيب صحيحة كالإمام أحمد وغيره، مرسلات سعيد بن المسيب صحيحة. يعني عندما سعيد يقول يذكر لنا شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه حديث مرفوع، سبحان الله. فإذا نقول المرفوع ضعيف والمرسل، يعني الصحيح هو المرسل. هذا في ضعيف أبي داود 368، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها. هذا أول حكم، طالما أنه استمتع بها فيثبت لها الصداق كاملا. قال: بما استحللت من فرجها. طيب، إذا قال: أنا ما جمعتها، فنقول الدخول طالما أنه أغلق الأبواب وأرخى الستر فقد إيش؟ فقد دخل بها. نعم، هذا طبعا عند الجمهور، وعند الشافعي يعني لا بد من ثبوت الجماع. قال: لها الصداق بما استحللت من فرجها. الحكم الثاني قال: والولد عبد لك. هذا غريب، كيف يكون الحر إيش عبدا؟ قال والولد عبد لك. فإذا ولدت قال الحسن فجلتها، فإذا ولدت فجلتها. طبعا الحسن اللي هو الحسن بن علي أحد الرواة من شيوخ أبي داود، وقال ابن أبي السري فجلدوها، المهم أو قال فحدوها. فالحكم الأول الولد نعم لا الصداق بما استحللت من فرجها، الولد عبد لك، إذا ولدت فجلدوها. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب. فإذا سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، يزيد بن نعيم عن ابن المسيب، وعطاء الخراساني عن ابن المسيب، كم واحد الآن؟ ثلاث. قال أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون خلف من الذي أمامنا هذا؟ من الذي يروي عن سعيد في إسنادنا هذا الذي ذكرناه الآن؟ صفوان ابن سليم. فيكون هؤلاء الثلاثة خلفوا هذا الواحد، كلهم أرسلوه يعني جعلوه مرسلا، فيكون الحكم للأكثر عددا. قال كلهم أرسلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبا داود يرجح إرساله. ثم ذكر أحد هذه الطرق، هو ذكر طريق من؟ سعيد بن يزيد ويزيد بن نعيم وعطاء الخراسان، ثم ذكر بإسناده عن يزيد بن نعيم، يعني هو يقول في ثلاثة أرسلوه عن سعيد، منهم يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، أن رجلا يقال له بصرة نكح امرأة فذكر معنى، زاد وفرق بينهما وفرق بينهم. فنقول هذا في ضعيف أبي داود 369. الشيخ الألباني يقول وهذا هو الصحيح، أنه مرسل. فإذا ليس لدينا في هذا الباب إلا مرسل من؟ إلا مرسل سعيد ابن المسيب. يقول ابن القيم، ما أدري هذا عند كنا في الحاشية ولا لا، وقد اشتمل على أربعة أحكام، أحدها وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها، قال وهو ظاهر، يعني هذا ما فيه إشكال، لأن الوطأ فيه غايته أن يكون وطأ شبهة إن لم يصح النكاح، ووطأ الشبهة يعني يجب به المهر. طيب الثاني بطلان نكاح الحامل من الزنا، بطلان نكاح الحامل من الزنا لأنه فيه وفرق بينهما. فإذا تزوج الإنسان بامرأة وجدها حاملا من الزنا فنكاحها باطل. قال وقد اختلف في نكاح الزانية، القول الأول ذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم، فلو زنى إنسان بامرأة، بعض الناس يأتون يقول نبغى نشوف الموضوع حل حتى ما نفضح أنفسنا، فنقول أولا لا بد أن تتوب، والثاني تنقضي عدتها. قال فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا ويفرق بينهما. وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة؟ روايتان عنه. وأما مذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها، والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد، كما لم يوجب طريانه فسخه. إيش يعني طريانه؟ يعني إذا الإنسان تزوج امرأة ثم زنت وهي عنده، هل ينفسخ العقد بزناها؟ لا. فيقولون كما أنه لا ينفسخ العقد بزناها وهي عنده، فكذلك الزنا لا يمنع من صحة العقد ابتداء، هكذا يقولون، لكن الرد عليهم أن نقول قد يجوز في الانتهاء ما لا يجوز في الابتداء. قد يجوز في الانتهاء يعني لما صارت زوجة له ما لا يجوز في الابتداء. والله تبارك وتعالى قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. قال ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها، الذين جوزوا أن ينكحها في عدتها، فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا. يعني هي إذا كانت حامل من الزنا فاحتراما لماء الزوج فيعني يمنع من ذلك. وذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة. والصواب أنه إذا كانت حاملا من الزنا فلا يجوز له جماعها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل مائه. الولد التي هي حامل به هذا ولد غيره، هذا زرع غيره، غيره هو الذي زرعه، فكيف يسقي الإنسان بمائه؟ فلا يجوز أن يجامع الحامل من الزنا حتى تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل مائه. بل هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلعن من أراد أن يطأ أمته الحامل، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هذا في الذي أخذ أيش؟ الذي أخذ أمة فوجدها حاملا فأراد أن يطأها وهي حامل. لما وزعت السبايا فأحد الصحابة وجد يعني أمة ووجدها حاملا فأراد أن يطأها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال الثالث ابن القيم، طبعا الحكم الأول مرة أخرى وجوب الصداق عليه، الثاني بطلان نكاح الحامل من الزنا، قد عرفنا ما فيه. الثالث وجوب الحد بالحبل، أي أن الحبل مما يجب به حد الزنا، وهو مذهب مالك وأحمد، وحجتهم قول عمر رضي الله عنه قال والرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. البينة أو الحمل أو الاعتراف، وجدنا امرأة حامل وليس لها زوج فالحمل هذا من موجبات إقامة الحد كما قال عمر، إذا كانت بينة أو كان حمل أو اعتراف. الحكم الرابع قال إرقاق ولد الزنا. إرقاق يعني اتخاذه رقيقا عبدا. قال وهو موضع الإشكال في الحديث، لا صحيح، إرقاق ولد الزنا وهو موضع الإشكال في الحديث، وبعض الرواة لم يذكروه في حديثه. قال وإن ثبتت هذه اللفظة اللي هي يعني الولد عبد لك، فقد قيل إن هذا لعله كان في أول الإسلام حين كان الرق يثبت على الحر، على الحر المدين، يعني ربما كان هذا في أول الإسلام. وقيل إن هذا مجاز، يعني عبد لك ليس عبد الذي هو في مقابل الحر، وإنما عبد لك يعني المراد استخدامه، لأنه ليس إيش؟ ليس ولده، فإذا هو يطعمه وينفق عليه ويستخدمه، ولا يكون ولدا، ولا يكون ولدا له. وها هنا الولد من الزنا لا ينسب، لا ينسب إلى أبيه، لأنه ليس ولدا، ليس ولدا شرعيا. الولد من الزنا، فإذا زنى الإنسان وجيء أبو ولد، فهذا الولد لا ينسب، لا ينسب إليه، ولا يكون ولدا شرعيا، ولا يرث. طيب ماذا نسميه كما يقول الشيخ ابن عثيمين؟ يقول نسميه بأي اسم، نسميه عبد الله ابن مثلا عبد الملك، هم كلهم عبيد، الولد وأبوه الأصل. نعم. قال باب في القسم بين النساء، باب في القسم بين النساء. طبعا هذا باب طويل ما بنلحق نخلصه، فنقف عند هذا الموضع. هل من سؤال؟ طبعا الأخت المسؤولة اليوم أخبرتنا أن نريد أن ننتهي من كتاب النكاح يعني قبل إجازة الأولاد، لكن ما أعتقد تنشير في كم بعد في 50 باب، إحنا الآن وصلنا 39، فبقي 10 أبواب. طبعا الأسبوع الطالح هذا يعني إجازة للأولاد، فما أدري هل مواصل في الإجازة أم ماذا. خلاص نواصل إن شاء الله، ما عندي مانع، إلا ممكن مثلا في يعني أسبوع من هذه الأسابيع الثلاثة ممكن أستأذن، بحيث أنه ممكن في الإجازة يعني ننتهي، وبعد الإجازة إن شاء الله يكون امتحان في كتاب النكاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.